هذا البرنامج مدعوم من أصدقاء وشركاء خدمات جويس ماير.
لكن يسوع هو الحل للخطية، ولن يفيدنا أن نبقى في حفرة دخلناها، بينما يقدم لنا الله وسيلة للخروج. كان داود محبوباً من الله، كان يدعى محبوب الله، وسنلقي نظرة مفصلة على خطية داود مع بتشبع، وأظنكم ستفهمونها وستدهشون من رحمة الله ربما أكثر من أي وقت مضى. 2 سموئيل 11 الآية 1: وكان عند تمام السنة في وقت خروج الملوك أن داود أرسل يؤاب وعبيده معه وجميع رجال الحرب في إسرائيل، فأخربوا بني عمون وحاصروا ربة، وأما داود فأقام في أورشليم. هناك رسالة في هذه الآية، لأنه كان الوقت الذي يذهب فيه الملوك إلى الحرب، لكن داود بقي في البيت. أرسل كل الآخرين وبقي في البيت. أتعلمون؟ بإمكاننا في بعض الأحيان تفادي المتاعب بمجرد كوننا حيث يجب أن نكون. إن كان يجب أن تكونوا في الكنيسة صباح الأحد، هيا. أتساءل كم من الأشخاص كانوا مصممين، لا أدري، ربما على العودة إلى الحصة التالية، وربما أفرطوا في الأكل وتعبوا وقرروا العودة إلى منازلهم. لا أدري، ربما يقعون في ورطة في هذا اليوم، ربما يقعون في تجربة، ولو كانوا حيث يفترض بهم أن يكونوا حين كان يفترض بهم ذلك لتفادوا ذلك الأمر برمته. من المهم أن نكون حيث يجب أن نكون في وقته، صح؟ من منكم يجب عليه أن يمضي وقتاً مع الله قبل الخروج من الباب والذهاب للقيام بأي شيء آخر؟ هل لديكم فكرة عن حجم المتاعب التي ستتفادونها؟ إن كنتم حيث يجب أن تكونوا كل صباح لفترة من الوقت، ابدأوا يومكم مع الله ولو لخمس دقائق. لا تبدأوه لوحدكم، لأنكم إن بدأتموه لوحدكم فلن تحبوا ما ستؤول إليه بقية اليوم. قوتنا هي في الله. وكان في وقت المساء أن داود قام عن سريره وتمشى على سطح بيت الملك، فرأى من على السطح امرأة تستحمه. يبدو أنهم كانوا يستحمون على السطح في تلك الأيام، أظنه كان مكاناً جميلاً للاستحمام، وكانت جميلة المنظر. لا أدري، ربما كان داود يعرف أن سيدات يستحممن على السطوح، وربما لهذا ذهب ليتمشى على السطح، لا أدري، لكني لم أتمشى يوماً على السطح، لذا قد تكون بعض الأشياء التي تحدث هنا أبعد مما ندركه. فأرسل داود وسأل عن المرأة، فقال واحد: أليست هذه بتشبع بنت أليعامة امرأة أورية الحثي؟ إذن المعلومات دقيقة. كان داود يعرف أنها متزوجة، يعرف أنها لرجل آخر، هو ليس حيث يجب أن يكون، لم يخرج للقتال في الوقت من السنة الذي يخرج فيه الملوك للقتال، كان على سطحه ينظر إلى سطحها. لا أدري، سندعي الأمر لكم وللروح القدس. وقد وجدت الآية الرابعة مثيرة للاهتمام: أرسل داود رسلاً وأخذها. ما معنى ذلك؟ حسناً، لا تقولوا الآية إن الأمر كان بالتراضي، بل إنه أخذها، ولا يبدو لي ذلك جيداً، بل يبدو إساءة استخدام لسلطته. فدخلت إليه فاضطجع معها وهي مطهرة من طمثها. كانوا يعيشون تحت نواميس تلك الأيام، ويبدو في هذه الحالة أن ممارستها للجنس معه كامرأة متزوجة جعلتها نجسة، وكان عليها أن تمر بطقوس التطهير قبل أن تعود إلى البيت. ستطاردنا خطيتنا دائما. وحبلت المرأة فأرسلت وقالت إني حبلى. أريدكم أن تروا عمق الفساد الذي وقع فيه داود محبوب الله في ذلك الموقف، في ذلك الوقت. ماذا كانت نقطة ضعفه؟ الشهوة. لم تكن الخوف، لم تكن الغضب، كانت الشهوة. الشيطان يهاجمنا بطرق مختلفة، فيجب أن نعرف أنفسنا، ويجب أن نبذل كل ما بوسعنا لتقوية أنفسنا في نقاط ضعفنا. هيا الآن دعوني أقول لكم، إن كنتم رجالاً أو نساءً وجربتم بتلك الطريقة، لديكم عائلة جميلة ولا تريدون الإقدام على شيء يفسد الأمر، وتعملون في مكان فيه الكثير من الرجال الوسيمين أو النساء الجميلات، يستحسن أن تدخلوا مغمضي العينين وأن تصلوا قبل أن تصلوا إلى هناك، ولا تأخذوا استراحات معهم، ولا تخبروهم عن مشاكلكم في المنزل، ولا تأخذوا لهم الحلوى في الصباح. أهربوا كالمجانين. كم من الناس يقولون ما الذي أوصلني إلى هنا؟ كيف حدث هذا؟ حسناً، شيئاً فشيئاً فشيئاً، جرعات صغيرة جداً من الخداع، وتنازلات صغيرة جداً، وعدم الانتباه لما يقوله الروح القدس طوال الوقت، وسرعان ما نقع في ورطة فنخسر أشياء كانت ثمينة جداً بالنسبة إلينا، لنكن أذكى مما كنا عليه في السابق. أمين. الآية 6، فأرسل داود إلى يؤاب يقول أرسل إلي أوريا الحثي. أرسل داود بطلب زوجها، فأرسل يؤاب أوريا إلى داود، فأتى أوريا إليه وبدأ داود يتحدث معه، إذ كانت لديه خطة هنا. كان يريد إعادته إلى بيته لتمضية بضع ليال مع زوجته على أمل أن يمارس الجنس معها، فيبدو وكأنها حملت منه وينجو داود من المأزق. نرى هنا التآمر والخداع، وخطية فوق خطية فوق خطية. فأتى أوريا إليه فسأل داود عن سلامة يؤاب وسلامة الشعب ونجاح الحرب، ولم يكن يبالي حقا، كان يتحدث فحسب. وقال لأوريا انزل إلى بيتك واغسل رجليك وامضي وقتا في بيتك. فخرج أوريا من بيت الملك وخرجت وراءه هدية من عند الملك. هيا دعني أقدم لك هدية. لكن أوريا، ومن الواضح أنه كان رجلا مستقيما، رجلا مخلصا، رجلا ذا شخصية، نام على باب بيت الملك مع جميع عبيد سيده ولم ينزل إلى بيته. فأخبروا داود قائلين لم ينزل أوريا إلى بيته. فقال داود لأوريا أما جئت من سفر طويل فلماذا لم تنزل إلى بيتك؟ الآن نرى شخصية أوريا. فقال أوريا لداود إن التابوت وإسرائيل ويهوذا ساكنون في الخيام، وسيدي يؤاب وعبيد سيدي نازلون على وجه الصحراء، وأنا آتي إلى بيتي لأكل وأشرب وأضطجع مع امرأتي، وحياتك وحياة نفسك لا أفعل هذا الأمر. وبعبارة أخرى يقول إخوتي هناك يعانون، وتابوت العهد مسبي، واسم الله يجدف عليه، لا يمكنني الذهاب والاستمتاع بينما يواجه الآخرون الصعوبات، لن أفعل ذلك. الآية 12، فقال داود لأوريا أقم هنا اليوم أيضا وغدا أطلقك. فأقام أوريا في أورشليم ذلك اليوم وغدا. داود لم ينتهي بعد، ودعاه داود فأكل أمامه وشرب وأسكر أوريا. هل ترون هذا؟ هذا داود الذي كتب كل المزامير، محبوب الله الذي نحترمه جميعا. المزمور 23، الرب راعي فلا يعوزني شيء. هيا. فأكل أمامه وشرب وأسكر أوريا، وخرج عند المساء ليضطجع في مضجعه مع عبيد سيده، وإلى بيته لم ينزل. داود بدأ يتوتر. تعلمون أنا لا أحط من قدر داود، كان رجلا عظيما لله. وإن كنتم تتجهون إلى إساءة فهم ما أقوله هنا اليوم، فأنا أحاول أن أوضح نقطة عملية، وهي أنه كان رجلا عاديا وأصبح رجلا عظيما لله، لكنه لم يكن رجلا كاملا. آمين. ويبدو أنه كان يؤمن بأن الله أعظم من أعظم أخطائه. أعتقد أننا نحتاج إلى شجاعة هائلة لنقوم بشيء نعرف أن علينا ألا نقوم به. نحن نخيب أملنا في أنفسنا بشدة، ونخيب أمل الآخرين، ونؤذي الآخرين، ومع ذلك نقول أقوم وأرجع إلى أبي وهو يشفيني ويعيدني إليه مرة أخرى. ماذا فعل الابن الضال؟ كانت حياته سيئة إلى حد أنه كان يعيش مع الخنازير، وبذر كل ثروة أبيه، ولكنه رجع إلى نفسه. لا أدري، ربما يسمعني شخص ما الآن، ربما تشاهدني من على أريكتك في بيتك. قلت ذات مرة: هي أنت من تتكئ على كرسيك المائل وتشرب البيرة. وقد وصلتنا هذه الشهادة، شاب في العشرينات كان يفعل ذلك بالتحديد. كان مدمناً على المخدرات منذ وقت طويل، وقال: حين قلت ذلك خفت وأفقت وقبلت المسيح. نعم، قد يوقف الله مؤتمراً كاملاً كهذا فقط ليكلمكم ويقول إن الأوان لم يفت بعد، بإمكانكم الآن اتخاذ قرار جيد والبدء بتبديل كل القرارات السيئة التي اتخذتموها في السابق. آمين. الله يعمل على إعطاء الناس الرجاء وليس على إدانتهم. وهنا أيضاً نحن لا نستخف بالخطية، علينا أن نكون تائبين ومسرعين في التوبة ونادمين جداً على الخطايا التي ارتكبناها، لكن يسوع هو الحل للخطية، ولن يفيدنا أن نبقى في حفرة دخلناها بينما يقدم لنا الله وسيلة للخروج. سيقوم الجميع بإدانتنا وبوضع غطاء على حفرتنا، لكن يسوع هو من يأتي ويرفعنا منها. إذن كتب داود رسالة إلى يؤاب وأرسلها مع أوريا. كتب في رسالته الآية 15: جعلوا أوريا في وجه الحرب الشديدة وارجعوا من ورائه فيضرب ويموت. واو، لقد قرأت قصة داود هذه مرارا وتكرارا ولم أتمهل بما يكفي لأتأمل حقا في هذا وأرى كم أن الله مدهش وكم هو رحيم حقا. ثم مر عام كامل وداود لم يتب إلى أن واجهه النبي وأخبره قصة، ولن أخوض في القصة. وأدرك أنه كان الرجل في القصة التي كان يسمعها، وفجأة واجه خطيته. في بعض الأحيان قد نخطئ بشكل رهيب وقد نخدع أنفسنا، قد نختبئ تحت طبقات كثيرة من الأعذار، هيا، بحيث لا نواجه أخطاءنا. وربما علينا أن نفعل هذا اليوم، ربما علينا الكف عن تقديم الأعذار وإلقاء اللوم على الآخرين لكي نواجه مباشرة بشاعة ما فعلناه، لكن هذا ليس شيئاً سيئاً لأن هذا هو مكان البدء من جديد. لكن لا يمكننا البدء من جديد ما لم نواجه حقيقة وضعنا. تعرفون الحق والحق سوف يحرركم. اخرجوا من الحفرة وتجاوزوا الشعور بالذنب. حسناً، داود من أعظم الأبطال في الكتاب المقدس، وحين نفكر بداود لا نذكر كل تلك الأشياء. وأنا لا أحب حتى أن أذكر هذا الأمر لأني أحب الصورة التي لدي عن داود عدا هذه. لكن هذا يريني كم أن الله مدهش، وآمل أن يعطي هذا الأمل للكثير من الأشخاص الذين وجدوا أنفسهم في وضع سيء وصدقوا أكاذيب الشيطان عن أن الأوان قد فات. الآن بدون أي شك كانت هناك عواقب لخطيئته، ويقول الكتاب المقدس إن الحرب لم تفارق بيت داود بعد ذلك. كانت هناك عواقب بالتأكيد، وهذا هو الشيء الذي يجب ألا ننساه. غفران الخطية ممكن دائما، سيغفر لنا الله دائما، وبإمكاننا دائما أن نعود إلى الشركة مع الله، لكن هذا لا يعني أن بإمكاننا دائما تجنب كل عواقب الخطايا التي ارتكبناها. وأنا لست واثقة حتى من أن علينا أن نريد ذلك. علينا أن نقول في بعض الأحيان: يا الله، أنا ممتن لأنك غفرت لي، وأنا ممتن لأنك تحبني، وأن بإمكاني أن أنعم بالشركة معك دون أن أشعر بالذنب، لكن علي أن واجه هذه العواقب لأنها ربما تذكرني بأن لا أقوم بذلك ثانية. يقول سفر الأمثال إنه إن كان العبد لا يشعر بعواقب أخطائه فسيرتكبها ثانية. لذا لا يمكننا تربية الأطفال دون تحميلهم عواقب أي خطأ يرتكبونه، وأن نتوقع منهم أن يحسنوا التصرف. لطالما كنت أحذر أولادي بالكلام أولاً، لكن بعدها كنت أؤثر على ظروفهم. هذه هي الطريقة التي يتعامل بها الله معنا. إنه يعطينا دائماً كلمته أولاً، ويبذل كل ما بوسعه ليوصل كلمته إلينا ويجعلنا نفعل الأشياء على طريقته. لكن إن رفضنا فهو يحبنا بما يكفي ليؤثر على ظروفنا. ماذا عن بطرس؟ يا إلهي، نقطة ضعفه كانت الخوف. موسى الغضب، داود الشهوة، بطرس الخوف. بطرس أنكر المسيح 3 مرات وكذب 3 مرات، ثم أصبح أحد أعظم الرسل في الكتاب، رجل محترم. نسمع تعاليمه ونقرأ كتاباته، وقد استخدمه الله. لوقا 22:54: فأخذوه وساقوه وأدخلوه إلى بيت رئيس الكهنة، وأما بطرس فتبعه من بعيد. هاتان الكلمتان من بعيد تريانين المشكلة. كلما كانت هناك مشكلة كان بطرس يتبع من بعيد، لم يكن يريد أن يعرف أحد أنه يعرف يسوع. هي، احذروا أن تكونوا في العالم وتحاولوا أن تتبعوا يسوع من بعيد. هيا، توجد رسالة هنا لشخص ما. تذهبون إلى الكنيسة صباح الأحد وتكونون مسيحيين حقيقيين، لكن ماذا عن بقية الأسبوع مع أصدقائكم غير المسيحيين؟ كيف تتصرفون حين يريد أحدهم أن يروي نكتة بذيئة؟ حسناً. أو كيف تتصرفون إن وجدتم أنفسكم وسط مجموعة من ثرثاري المكتب؟ حسناً، سأنسى الأمر وأمضي قدماً. تعرفون ما أتكلم عنه، صح؟ وقد نبدأ باتباع يسوع من بعيد. لا نريد أن نبدو متدينين. ولما أضرموا نارا في وسط الدار وجلسوا معا جلس بطرس بينهم. أولا يقول المزمور 1: لا تجلس للراحة في مجلس المستهزئين. يجب أن ننتبه مع من نجلس. فرأت جارية بطرس وقالت: هذا الرجل كان معه. فأنكره قائلا: لست أعرفه. الكذبة 1. وبعد قليل رآه آخر وقال: وأنت منهم. فقال بطرس: يا إنسان، لست أنا. الكذبة 2. ولما مضى نحو ساعة واحدة أكد آخر قائلا: بالحق إن هذا أيضا كان معه، لأنه جليلي أيضا. فقال بطرس: يا إنسان، لست أعرف ما تقول. وفي الحال بينما هو يتكلم صاح الديك. كان يسوع قد أخبره بأنه سيصيح وأنه سينكره 3 مرات. قال يسوع: بطرس، أنا طلبت من أجلك. لكن بدلا من أن يقول: آه شكرا يا يسوع، أحتاج إلى ذلك، أنا ضعيف وسأنهار ما لم تساعدني، بدلا من ذلك قال بطرس: لن أفعل ذلك، لن أفعل ذلك أبدا، سأموت معك. أترون؟ هناك الكثير في هذه القصة، لكن أعتقد أن أحد الأسباب التي جعلت الله يسمح لهذا بالحدوث هو لأنه أراد، كان على بطرس أن يعرف نفسه. أحياناً قد نقدر أنفسنا أكثر مما يجب، وهذا يبعدنا عن هدفنا، لذا ينحسر الله قليلاً ويدعونا نفشل، ويكون علينا أن نعرف أنفسنا وأن ندرك مدى حاجتنا إلى الله. لا تفقدوا تركيزكم رجاءً. حسناً، بقيت لي 10 دقائق، فصغوا بانتباه. إذن 3 مرات كذب وصح الديك. انظر الآن إلى الآية 61: فالتفت الرب ونظر إلى بطرس. أيمكنكم أن تتخيلوا تلك النظرة للحظة؟ تعلمون، هي كنظرة الأم. الأم لديها تلك النظرة، إنها أشبه لكني لا أعتقد أن يسوع نظر إلى بطرس نظرة غضب. أعتقد أن نظرة عينيه كانت على الأرجح حزينة ومبكتة، لكن أيضا محبة. خرج بطرس إلى خارج وبكى بكاء مرا. أتعرفون ماذا كان ذلك؟ تاب على الفور وبعمق عن خطيته وخطئه، وهذا كل ما يبحث الله عنه، ألا نستخف بخطيتنا، أن نتوب بعمق. أتألم بشدة حين أعتقد أني خيبت أمل الله، لكني أيضا ذكية بما يكفي لأعرف أن علي الخروج من تلك الحفرة، وعلي تجاوز الشعور بالذنب، لأنه لا يمكنني أن أتخبط في تلك الحفرة لأيام وأيام. آمين؟ لا يعقل أن نضيع وقتنا هكذا في الحفرة، ليس حين يكون دم يسوع متاحا دائما لغسلنا مرة بعد مرة بعد مرة. يقول الكتاب المقدس إن يسوع جالس عن يمين الله يشفع فينا باستمرار. أتعرفون ماذا اكتشفت؟ أنه إن كان يشفع باستمرار فلا بد من أني أحتاج إلى ذلك باستمرار. هل تؤمنون بذلك؟ أنا أقول: استمر بالصلاة يا يسوع، فأنا بحاجة إليها. أياً يكن نوع الحفرة الذي أنتم فيها اليوم، فالله موجود لمساعدتكم. تكلموا إليه، اخرجوا من تلك الحفرة، تجاوزوا الشعور بالذنب، وارفضوا الاستسلام.